بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. واليوم نريد أن نختم مقدمة الجوهرة ببيتين اثنين يذكر فيهما الشيخ بعض الفوائد العلمية في هذا المجال، وهذه أرجوزة هذبتها، جوهرة التوحيد قد لقبتها، والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. الآن سنشرح هذين البيتين، وطبعا إخواننا كما اعتدنا ستمر معنا بعض الفوائد اللغوية وبعض الفوائد التي في يعني بعض العلوم في البلاغة وغير ذلك، نشرحها باختصار ونأتي إلى مقصود كتابنا.
قوله: وهذه الواو للاستئناف.
نعم.
والمشار إليه بهذه،
هذه اسم إشارة، أين المشار إليه؟ هذه إشارة لماذا أيها الإخوة؟
هو الألفاظ المستحضرة في الذهن.
إذن أنا أشير إلى الألفاظ المستحضرة ذهنا، يعني كأن الإمام اللقاني أيها الإخوة قال وهذه، أشار بها إلى الألفاظ المستحضرة في ذهنه. نعم.
هو الألفاظ المستحضرة في الذهن باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة،
باعتبار دلالة هذه الألفاظ على هذه المعاني المعينة. فأنا الآن عم أقرأ ألفاظ جوهرة التوحيد التي ذكر فيها علم التوحيد والعقيدة، فأنا أريد هذه الألفاظ التي تدل على هذه المعاني المخصوصة. إذا صار عندنا المشار إليه هو الألفاظ، لكن بقيد أنها تدل على المعاني المخصوصة، وليست الألفاظ مجردة، وإنما ألفاظ تدل على هذه المعاني.
سواء كانت الخطبة متقدمة على التأليف أو متأخرة عنه.
يعني رب قائل يقول إذا كانت المقدمة هذه الأبيات مذكورة قبل الجوهرة، يعني قبل تفاصيل الجوهرة، قبل الأبيات اللاحقة، إذا كانت يعني وضعت مؤلفة قبل، فهو طب أين الألفاظ المستحضرة؟ ما في ألفاظ مستحضرة، لكن لو ذكرت هذه المقدمة بعدها قال في عنا ألفاظ مستحضرة. قال لك لا، هذه الألفاظ المستحضرة في ذهن المؤلف هي المشار إليها، سواء كانت الخطبة خطبة المنظومة يعني مقدمة المنظومة ألفت قبلها أو بعدها.
وما قيل من أنه إن كانت الخطبة سابقة على التأليف فالمشار إليه الألفاظ المستحضرة في الذهن، وإن كانت متأخرة عنه فالمشار إليه الألفاظ الموجودة في الخارج.
شو في الخارج؟ يعني على الورق المكتوبة قدامنا خارج الذهن، لأن الألفاظ إما أن تكون في الذهن أو أن تكون مكتوبة على الورق مثلا ومحفوظة على الألسنة. فهنا البعض شو قال؟ إذا كانت الخطبة المنظومة المقدمة هذه مذكورة قبل المنظومة ألفت قبلها، فالمشار إليه هي الألفاظ المستحضرة في الذهن، وإن كان بعدها فالألفاظ التي يعني مستحضرة في خارج الذهن، يعني كما في الورق وفي اللسان.
غير مستقيم، لأن
هذا التفصيل غير مستقيم. إذا ما هو الراجح؟ هو القول الأول، وهو أن المشار إليه هو الألفاظ المستحضرة ذهنا، سواء كانت المقدمة قبل وضعت قبل المنظومة أو بعدها.
لأن الألفاظ أعراض تنقضي بمجرد النطق بها.
لأن الألفاظ التي ننطق بها مثلا هي أعراض. يعني شو يعني أعراض؟ يعني شيء إخواننا لا يقوم بنفسه ولا يستمر. لما نقول الحمد، وين الهمزة؟ وين اللام؟ وين الحاء؟ راحت بمجرد ما أنطق بها، راحت. هذه أعراض لا تبقى، وإذا كانت لا تبقى لا يجوز أن نشير إليها. نقول هذه الألف أنو ألف راحت الألف، إذن هذه إخواننا حرف مستحضر في الذهن. نعم.
فلا تبقى موجودة في الخارج بل تنعدم حرفا بعد حرف وهكذا.
بس يقول إخوان كبت في الخارج يقابل ما في الذهن، الشيء إما أن يكون موجودا في الذهن أو موجودا في الخارج. الموجود في الخارج مثل الأشياء التي أمامنا، هذا شيء ليكون له وجود أمامنا يعني خارج الذهن يعني في الواقع. أما الأشياء التي موجودة فقط في الذهن هي أمور اعتبارية، هي أمور اعتبارية وليس لها وجود في الخارج.
وقد أبدى السيد الجرجاني في مسمى الكتب والتراجم بالكسر احتمالات سبعة. احتمالات سبعة. هل هو الألفاظ فقط؟
نعم.
أو المعاني فقط؟ أو النقوش فقط؟
يعني الآن المشار إليه إخواننا، هل هو الألفاظ فقط؟ هي واحد. أو المعاني فقط؟ هي اثنين. أو النقوش يعني الحروف المكتوبة في المؤلف، هي ثلاثة. أو القسم كل واحد لحال، هل اثنين اثنين؟ أو الألفاظ والمعاني؟ أو الألفاظ والنقوش؟ أو المعاني والنقوش؟ هي صاروا ستة. السابع ما هو؟ الألفاظ والمعاني والنقوش، هي حالات سبعة. أول واحدة نأخذهم كل واحد لحال، ثاني مرحلة نأخذهم اثنين اثنين، ثالث مرحلة نأخذهم ثلاثة سوا. هي كل احتمالات أن يكون هو المشار إليه بكلمات هذه،
أو الألفاظ والمعاني، أو الألفاظ والنقوش، أو المعاني والنقوش، أو الثلاثة. واختار أنه الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني،
أنه الألفاظ لكن ليس مجردة وإنما باعتبار دلالتها على المعاني. الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني.
وهل هذا الاحتمال من السبعة أو احتمال ثامن؟ قولان، والأظهر أنه منها، غاية الأمر أنه مقيد باعتبار المعاني.
إذن هذا الاحتمال الأول هو الألفاظ فقط لكن باعتبار دلالتها على المعاني، وليس مطلقا باعتبار دلالتها على المعاني.
وأما ما وقع في عبارة بعضهم من أن المختار أنه المعاني المستحضرة ذهنا فهو خلاف المشهور. ووجه عدم اختيار باقي الاحتمالات أن المعاني غير مستقلة لتوقفها على الألفاظ.
المعاني لا يمكن أن يكون مشار إليها لتوقفها على الألفاظ، فالألفاظ هي التي تدل على المعاني، فلا يصح أن تكون مشارا إليه.
فلا تصح أن تكون مدلولا ولا جزء مدلول،
أن تكون مدلولا مستقلا كما في الحالة الثانية. شو إن أول حالة الألفاظ فقط أو المعاني فقط، هذا الاحتمال سقط. طيب، وأن تكون جزء مدلول، جزء مدلول، ألفاظ معاني، معاني ونقوش، ألفاظ معاني ونقوش. إذن المعاني لا يمكن أن تكون مشارا إليها لا وحدها مستقلة ولا مع غيرها.
فبطل أربع احتمالات، وهي أن المشار إليه هو المعاني وحدها أو مع الألفاظ أو مع النقوش أو معهما. وأن النقوش لا تتيسر من كل أحد ولا في كل وقت كتيسر الألفاظ.
نعم.
فلا تصح أن تكون مدلولا ولا جزء مدلول، فبطل احتمالان، وهما كون المشار إليه هو النقوش وحدها أو مع الألفاظ، فبطلت احتمالات ستة وتعين الاحتمال السابع. وها هنا سؤالان، أحدهما،
شوفوا إخواننا السؤالين عجيبين حقيقة. وها هنا سؤالان، إشكالان يريدهما المصنف ويجيب عليهما. نعم.
أحدهما،
إذا هلا نسأل إخواننا، وهذه أرجوزة لقبتها. نعم. شو المشكلة في هالبيت هذا؟ والله ما في مشكلة، وين الإشكالات؟ اسمع إخواننا الإشكالات التي يطرحها العلماء، التي من خلالها أيها الإخوة يذكون عقل الطالب في قضية فهم المسائل. يا أخوان الأكارم، دائما بيقولوا في عنا شيء عن قراءة سطحية وقراءة عميقة وأن تقرأ ما بين السطور وما وراء السطور. هذا الأمر أيها الإخوة كيف يتم؟ من خلال التدريب على فهم العبارات، هذا الفهم الدقيق. لذلك إخوة الأكارم، لما يقال عن العلماء هم ملوك الكلام وكلامهم كلام الملوك، ليه؟ لأنهم تدربوا على هذه المعاني، تدربوا على هذه الأساليب، قرأوا كتب الكبار الذين كانت عباراتهم رصينة، ومع ذلك كانوا يشرحون لنا فهوما في العبارات ويطرحون إشكاليات على العبارات تجعل الإنسان يمتلك ناصية الحروف والكلمات ليرقى بها أعلى مستوى، خصوصا بعد أن تسقل ألسنتنا بكتاب الله عز وجل وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام.
أحدهما أن الألفاظ المستحضرة في الذهن مجملة، مع أن الأرجوزة اسم للمفصل بابا بابا.
شوفوا أخوانا هذا الإشكال، أن كلمة هذه إشارة للشيء المستحضر في الذهن، كلمة أرجوزة اسم ل 144 بيت المذكورين أمامنا، هي جوهرة التوحيد، اسم لهذه المنظومة المذكورة أمامنا 144 بيت. إذن معناها هذه مبتدأ، أرجوزة خبر، المبتدأ معاني مجملة والخبر معاني مفصلة. إذن هنا لم يتحد المبتدأ والخبر في الإجمال والتفصيل، صار بينهما تباين، المبتدأ مجمل والخبر مفصل. هذا إشكال أول يا أخوانا، هل يخطر في بالك هذا الإشكال؟ شو بدنا بالحكي هذا؟ أنا بقول لك ما بدنا في شيء، لكن يا أيها الإخوة اسمعوا هذا السؤال، كم حرك في ذهننا من العلم، وكم أشعرنا أن هناك يعني مجال واسع من العلوم لم نطلع عليها أصلا، وكم نبهنا هذا السؤال إلى ضرورة أن نتمكن بعلوم الآلة قبل أن نخوض ميدان العلم الشرعي.
نعم. فلم يحصل التطابق بين المبتدأ والخبر. وثانيهما أن المشار إليه ما في ذهن المصنف فقط،
أن المشار إليه بكلمة هذه ما في ذهن المصنف، يعني لما المصنف أخوان الأكارم قال وهذه أرجوزة، إلى ماذا أشار؟ إلى الألفاظ المستحضرة في ذهنه هو. ليه؟ الجوهرة ما كان أحد حافظها، وما كانت مكتوبة لسه أصلا، وما كان أحد يعرفها، لذلك هو أشار إلى ما في ذهنه فقط. بينما كلمة جوهرة التوحيد أرجوزة هي اسم لهذه المنظومة التي نحفظها جميعا. إذا صار عنا أخواننا المشار إليه واحد، والخبر أرجوزة متعدد، المشار إليه واحد والخبر متعدد، إذن أيضا لم يحصل التطابق بينهما من حيث الإفراد والتعدد.
أن المشار إليه ما في ذهن المصنف فقط فهو جزئي،
فهو جزئي يعني مفرد، ليس له إلا فرد واحد.
مع أن الأرجوزة اسم للألفاظ سواء كانت في ذهن المؤلف أو في ذهن غيره،
يعني أنا أحفظ الجوهرة وأنت تحفظها وأنت تحفظها، إذا صارت الجوهرة متعددة، واحد اثنين ثلاثة، بينما هذه اسم للجوهرة التي في ذهن المؤلف فقط،
فهي اسم للكلي لا للجزئي،
هذا تقسيم اللفظ إلى جزئي لا يقبل الشركة وإلى كلي يقبل الشركة. هلا كلمة إخواننا زيد لا تقبل الشركة، اسم لشخص معين، أما كلمة رجل، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، تقبل الشركة والتعدد. إذن هنا هذه جزئي لأنها فقط تشير إلى ما في ذهن المؤلف، وأرجوزة كلي لأنها اسم للجوهرة في ذهن كل واحد منا. إذن أيضا لم يحصل التطابق في الجزئية والكلية.
وقد أجاب الشيخ عبد السلام عن هذين السؤالين بتقدير مضافين.
شوفوا أخوانا هذه اللفتة الجميلة، عبد السلام ابن المصنف حل الجوابين لكن من غير أن يجيب أن يأتي بالسؤالين، من غير أن يأتي بالسؤالين. ماذا قال أخوان صاحب الشرح عبد السلام؟ قال ومفصل نوع هذه أرجوزة، ضاف كلمتين مفصل وكلمة نوع لإشارة للجواب عن هذين السؤالين. فاللي بيعرف السؤالين بيعرف لماذا قدر الشارح عبد السلام هاتين الكلمتين، أما اللي ما بيعرف بيقرأه ضل ماشي. لذلك إخوان الأكارم، هذا جمال قراءة العلم عن العلماء، عندما تأتي بهذه الفائدة ينبهك عليه، يقول لك انظر كلمة مفصل هنا جواب عن السؤال الأول الذي ذكرناه قبل قليل، حتى يتم التطابق بين المبتدأ والخبر في الإجمال والتفصيل. وكلمة نوع جواب عن السؤال الثاني ليحصل التطابق بينهما في الجزئية والكلية. إذا ليس المراد بهذه هو ما في ذهن المصنف، وإنما مراد نوع هذه الألفاظ، النوع أي الأفراد المتعددة في أذهاننا جميعا. إذن هنا أخواننا الشيخ عبد السلام أجاب عن هذين السؤالين ولم يشر إليهما. نعم.
حيث قال ومفصل نوع هذه، وهذا بناء على أن ما في، وهذا بناء على أن ما في الذهن لا يكون إلا مجملا،
يعني هذا بناء خبر إخواننا، هذا مبني. وطبعا إخواننا متبقى لك هنا هذان السؤالان على اعتبار أن الذهن لا يقوم به إلا المجمل، فإذا قلنا إنه يقوم به المفصل كما يقوم به المجمل إذا انتهى الإشكال وما في داعي لك لها السؤال. طيب طالما في داعي لها السؤال ليش أتى بهما الشيخ البيجوري؟ الحقيقة أخواننا هذا دأب العلماء في تحريك أذهان طلابهم لتنشيطهم لطلب العلم، لتنشيطهم إخواننا لطلب العلم.
وعلى أن أسماء الكتب من قبيل علم الجنس،
وأن إيش أسماء الكتب يعني هو كلمة أرجوزة، أنها من علم الجنس لا علم الشخص. والصواب في ذلك ما هو؟
فإن جرينا على أن الذهن كما يقوم به المجمل يقوم به المفصل،
إذا انتهى الإشكال الأولاني خلاص. إذا هذه إشارة للألفاظ المفصلة وليس المجملة،
وهو التحقيق. وعلى أنها علم شخص فلا يحتاج لتقدير
وعلى شيء. أنها إيش؟ أسماء الكتب وأسماء العلوم. لما نقول مثلا الكتاب الفقه الفلاني، كتاب النحو الفلاني، هل هذا إخواننا علم شخص أم علم جنس؟ لا، علم شخص. الكتاب واحد، والكتاب الواحد لا يتعدد بتعدد محاله. هل القرآن الكريم كم واحد؟ واحد. طب أنا حافظه وأنت حافظه وأنت حافظه وأنت حافظه، صاروا كم واحد؟ قال لك لا، القرآن الكريم لا يتعدد بتعدد محاله، يعني الذهن الذي قام به، قام في ذهني وذهنك وذهني وكذا، هذا ليس بتعدد. نعم.
وكون الأرجوزة اسما للمفصل وإن اشتهر ليس لازما.
نعم.
إذ يصح أنها اسم للهيئة المجملة بل هو الأقرب.
سبحان الله، كل هذا الكلام إخواننا هي عبارة عن لطائف ونكات علمية يشحذ بها الشيخ ذهن الطالبين، كما كان هذا الأسلوب أسلوب عصره في زمانه. ونحن كما ذكرنا سابقا نقرأ كتب العلماء أيها الإخوة ولا نضعها في ميزان أسلوب التأليف في عصرنا، لا نضعها إخواننا في أسلوب التأليف في عصرنا، بل نترك هذه الكتب لعصر لذاك العصر. طب معناها ما نقرأ فيها؟ لا، لا بد أن نقرأ بها خصوصا للمتخصصين، فنحن أيها الإخوة تقوى علومنا كلما رجعنا بها إلى المراجع القديمة.
إذ يبعد ملاحظتها عند الوضع مفصلة بيتا بيتا مثلا على أنه لا يضر الاختلاف بالإجمال والتفصيل فلا حاجة لتقدير مفصل.
يا سلام، لأن أخواننا بالأصل مين قال يشترط الاتفاق بين المبتدأ والخبر في الإجمال والتفصيل؟ هذا أصلا مشروط.
وبعد تسليم أنه يضر الاختلاف المذكور،
يعني وإذا سلمنا أنه لا بد أن نقدر، هل نقدر في كلمة هذه أم في أرجوزة؟ على التقدير في الثاني أولى، التقدير في الثاني أولى. ليه؟ لأن التقدير حاجة، وقبل أن نصل إليها ما في حاجة نقدر.
فالأولى التقدير في الثاني بأن يقال وهذه مجمل أرجوزة،
يعني ما بنقول مفصل هذه، نقول وهذه مجمل أرجوزة، نقدر في الثاني بما يتفق مع الأول.
لأن التقدير كنزع الخف قبل الوصول لشط النهر.
حلو المثال هذا، إنسان إخوان أراد أن يتوضأ من النهر، وين بيشطح الخف؟ قبل أن يصل ولا ما بيصل؟ قال لو بيصل. وكذلك التقدير أيها الإخوة، نقدره عندما نحتاج إليه. هو متى نحتاج إليه؟ عند الاسم الأول أم الثاني؟ ألا عند الثاني.
لأن التقدير كنزع الخف قبل الوصول لشط النهر كما قاله الخيالي.
يلا.
وليعلم أن استعمال اسم الإشارة في الألفاظ المستحضرة في الذهن مجاز بالاستعارة التصريحية الأصلية على الأصح لا بالكناية، خلافا لمن زعم ذلك.
يعني هنا شبه المشار إليه بشيء محسوس، ثم حذف المشبه وهو الألفاظ، ويعني أبقى المشبه به. نعم.
وتقدير الاستعارة التصريحية أن نقول شبهت الألفاظ المستحضرة في الذهن بمشار إليه محسوس بحاسة البصر.
نعم.
بجامع أن كلا معين، واستعير اسم الإشارة من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية.
نعم.
قوله أرجوزة أي منظومة من بحر الرجز صغيرة الحجم، أبياتها 144 بناء. نعم، 144 بناء على أنها من كامل الرجز.
إنه يا ترى هل كل شطرة بيطلع حالة أم كل شطرتين بيت؟ يعني وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها، هدول اثنين بيت وهدول بيتين. قال إن بيت واحد إذا 144، وإذا قلنا كل شطر لحاله بيت صار 288.
و288 بناء على أنها من مشطوره.
نعم.
ففيه ترغيب في تعاطيها.
ليه؟ أنها شعر، وأنها من بحر الرجز السهل البسيط، وأنها صغيرة أرجوزة يعني مو كبيرة.
من جهة كونها نظما، لأن النظم أعذب وأحلى من النثر. ومن جهة كونها من بحر الرجز، لأنه أسهل من غيره من البحور. ومن جهة كونها صغيرة الحجم، فإن لفظ أرجوزة دال على القلة عرفا. قوله لقبتها جوهرة التوحيد أي جعلت لها جوهرة التوحيد لقبا، أي اسما مشعرا بمدحها. وهذا الفعل أعني لقب يتعدى لمفعولين.
أقول لقبته زيدا ولقبته بزيد.
أما المفعول الأول فبنفسه دائما، وأما المفعول الثاني فبنفسه تارة وبحرف الجر أخرى. نقول لقبت ابني سعد الدين وبسعد الدين، وقد تعدى هنا إلى المفعولين بنفسه.
طيب.
وفي تسميتها بهذا الاسم تأكيد للترغيب في تعاطيها من جهة كونه سماها باسم مؤذن بمدحها. والجوهرة في الأصل اللؤلؤة النفيسة، فيكون المصنف قد شبه الألفاظ الدالة على المسائل النفيسة باللؤلؤة النفيسة بجامع النفاسة في كل، واستعار الجوهرة من المشبه به للمشبه، لكن هذا بقطع النظر عن العلمية، وإلا فالجوهرة الآن علم على هذه المقدمة حقيقة، والتحقيق أن أسماء الكتب من قبيل علم الشخص، لأن الموضوع له الألفاظ المشخصة، وإن كانت في ذهن المصنف وفي ذهن زيد وعمر وهكذا.
يعني علم النحو موجود عندي وعندك وعنده كذا، يا ترى هذا الآن صار متعدد ولا واحد؟ ألا واحد، لذلك علم النحو اسم شخص على هذا العلم الموجود عندنا جميعا.
فإن تعدد الشيء بتعدد المحال تدقيق فلسفي لا تعتبره أرباب العربية. وكذلك أسماء العلوم فهي من قبيل علم الشخص على ما اختاره بعض المحققين، وإن كان المشهور خلافه، لأن الموضوع له القواعد المعينة ذهنا، والفرق بين أسماء الكتب وأسماء العلوم تحكم.
يعني أن نقول أسماء العلوم يعني من علم الشخص، وأسماء الكتب من علم الجنس أو العكس، يعني التفريق بينهما هذا تحكم، أنت تفرق بين اثنين متماثلين من غير فارق، هذا ماذا يسمى أخوانا؟ التحكم. نعم.
فائدة: ينبغي اجتناب تسمية الكتب المصنفة بما يضاهي القرآن والوحي، كقول بعضهم كتاب الإسراءات والمعاريج، أو مفاتيح الغيب، أو الآيات البينات، لأنها مزاحمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، ومشاركة الحق سبحانه وتعالى في علم الغيب. نقله بعضهم عن المنن لسيد عبد الوهاب الشعراني، لكن الراجح الجواز. قوله قد هذبتها، أي صفيتها ونقحتها، ونقحتها من الشبه والعقائد الفاسدة والحشو والتطويل. وهذه الجملة كالتعليل لتسميتها جوهرة، لأنه لا يبقى بعد التهذيب إلا الجوهر الخالص. ومدح الإنسان كتابه مخرج مخرج التحدث بالنعمة والنصح لمن يتعاطاه، مع أن مدح الإنسان نفسه جائز في عدة مواضع.
وهذه منها، لكن أنا الآن لا أمدح كتابي حتى يعني أظهر أنا، أو حتى ينسب إلي، أو حتى أنال به مكاسب دنيوية، وإنما من باب التحدث بنعم الله وليستفيد منه الناس. وطبعا إخوانا هذه دقائق في الإخلاص لا يطلع عليها إلا ربنا عز وجل. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.